بسم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. تقدم الكلام على هذه الجملة وتطرقنا إلى أن الأقارب ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول أصول وفروع، والقسم الثاني حواشي. وذكرنا أن الأصول والفروع يجب أن ينفق عليهم مطلقا، سواء كان يرثهم أو لا يرثهم. وإذا وجب عليه أن ينفق عليهم فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، إنما يستثنى كما سيأتينا إن شاء الله. يعني سيأتينا إن شاء الله متى يستثنى دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ومتى لا يستثنى. وأما بالنسبة للحواشي كالإخوة وبنيهم وكالأعمام وبنيهم ونحو ذلك، فقلنا إذا كان وارثا لهم فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، وحينئذ لا يعطيهم من الزكاة. وإن كان غير وارث لهم فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليهم، وحينئذ يجوز أن يعطيهم من الزكاة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وذكرنا أن بعض أهل العلم جوز الدفع الحواشي مطلقا، سواء كان وارثا أو غير وارث أو غير وارث. والدليل على أنه يسن دفع الزكاة إلى أقاربه الذي لا تلزمه مؤونتهم، حيث زينب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لها أجر القرابة وأجر الصدقة. وأيضا حديث سلمان بن عامر الضبي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وهذا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم، وإسناده حسن كما حسنه الترمذي رحمه الله. قال: فصل ولا تدفع إلى هاشمي. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله بين فيه من لا تدفع له الزكاة، وأيضا تطرق لما يتعلق بزكاة بصدقة التطوع. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تدفع إلى هاشمي، يعني لا تدفع الزكاة إلى هاشمي. والهاشمي هو المنتسب إلى هاشم ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول المؤلف رحمه الله: لا تدفع له الزكاة. والدليل على هذا حديث المطلب بن ربيعة ابن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساق الناس. هذا رواه مسلم. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لما أخذ ثمرة من ثمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. وهذا في الصحيحين. فالهاشمي هذا لا تكفل له الزكاة بخلاف صدقة التطوع، فإن العلماء يجوزون له صدقة التطوع. وسيأتينا إن شاء الله ماذا يستثنى من هذا. وقلنا بأن الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم بن عبد المطلب، وعلى هذا يدخل فيهم آل العباس بن عبد المطلب وآل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. يدخل في سلالة هاشم آل العباس بن عبد المطلب، كذلك أيضا آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب وآل الحارث بن عبد المطلب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة لا تدفع إلى هاشم سواء أعطوا الخمس من الغنيمة أو لم يعطوا الخمس من الغنيمة، فإن بني هاشم لهم خمس الخمس من الغنيمة. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام، أربعة أخماس أي تكون للغانمين، خمس يقسم إلى خمسة أقسام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لذي القربى. فذو القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء لهم خمس الغنيمة. فما دام أن لهم خمس الغنيمة لا يأخذون من الزكاة. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن بني هاشم يمنعون من الزكاة مطلقة، سواء أعطوا خمس الخمس من الغنيمة أو لم يعطوا ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن بني هاشم إذا منعوا خمس الخمس أنهم يعطون من الزكاة، لأنهم إنما منعوا من الزكاة لأجل أخذهم هذا السهم من الغنيمة واستغنائهم به. ونعم، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إذا منعوا خمس الخمس فإنهم يعطون من الزكاة، لأن أخذهم حينئذ يكون موضع ضرورة. وهذا كحالنا اليوم، لا يوجد الآن يوم ما يتعلق بالغنائم وقسمة الغنائم إلى آخره، فيعطى بنو هاشم من الزكاة. وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله: ولا تدفع إلى هاشم سواء كانت هذه الزكاة من هاشمي مثله أو كانت من غير الهاشميين. وهذا أيضا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني التفصيل في هذه المسألة، وهو قول أبي حنيفة، وأيضا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الزكاة إذا كانت من هاشمي إلى هاشمي مثله أنها تجزي وتصح، وإن كانت من غير الهاشميين أنها لا تجزئ. فأصبح يستثنى من دفع الزكاة إلى الهاشميين المسألة الأولى إذا منعوا خمس الخمس، لأن إعطاهم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله موضع ضرورة. والمسألة الثانية إذا كانت هذه الزكاة من هاشمي مثله، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والمسألة الثالثة إذا كانوا غزاة، يعني كغير، لأن تتقدم لنا أن الزكاة تجوز للغني في مواضع، فإذا كانوا غزاة أو مؤلفين أو غارمين لإصلاح ذات البين فإنهم يأخذون منها. فنقول هذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا منعوا خمس الخمس، المسألة الثانية إذا كانت هذه الزكاة من هاشمي مثله، المسألة الثالثة إذا كانوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو مؤلفة قلوبهم، لأن هؤلاء يأخذون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، يعني بالنسبة للغارم لإصلاح ذات البين، وكذلك أيضا المؤلف قلبه كما سبق لنا، وكذلك أيضا الغازي في سبيل الله. قال ومطلبي أيضا. يقول المعاتن رحمه الله لأن الزكاة لا تدفع إلى المطلبيين بل المطلب. المطلب أخو هاشم المطلب بن عبد المطلب. لا تدفع الزكاة إلى المطلبيين, وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى, وبه قال الشافعي. والمذهب على خلاف ذلك, المذهب أن الزكاة تدفع إلى المطلبيين وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله, لأن النص إنما ورد في المطلبيين في الهاشميين. إن الزكاة إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد, هذا في بني هاشم. أما بالنسبة للمطلبيين فلم يأتي ما يدل على منع أخذهم من الزكاة. الذين قالوا بأنهم لا يأخذون من الزكاة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد, حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد, وهذا أخرجه البخاري. ويجاب عن ذلك يعني إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد, هذا في النصرة, فإن بني المطلب شاركوا بني هاشم في الحصار الذي ضربته قريش على بني هاشم في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة, فدخل بني المطلب مع بني هاشم في هذا الحصار, فبسبب هذه المناصرة شرك النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب مع بني هاشم في خمس الخمس, يعني خمس خمس الغنيمة, هذا يشترك فيه ماذا؟ من؟ المطلبيون والهاشميون. المطلبيون والهاشميون يشتركون في أخذ خمس خمس الغنيمة. الشافعي رحمه الله لحديث جبير هذا, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك المطلبيين مع الهاشميين في خمس الخمس, قال أيضا لا يأخذون من الزكاة, والجمهور على خلاف ذلك وهو الصواب للعمومات, لعموم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره, ويدخل في ذلك المطلبيون, ولم يرد ما يدل على منعهم. وأما حديث جبير رضي الله تعالى عنه إنما بنو المطلب أكثر بني هاشم, فشرك النبي عليه الصلاة والسلام الخمس خمس الغنيمة بين المطلبيين والهاشميين. واعلم أن جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب له أربعة أولاد, هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس, يعني هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. الهاشميون لا يأخذون من الزكاة ويأخذون من الغنيمة. عبد المناف جد النبي صلى الله عليه وسلم, عبد المناف نقول عبد المطلب لا عبد المناف, هذا له أربعة أولاد, هاشم ونوفل وعبد شمس, هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب. الهاشميون يأخذون من الغنيمة ولا يأخذون من الزكاة, والمطلبيون يجمعون بين الأمرين, على الصواب المطلبيون يجمعون بين الأمرين فيأخذون من الزكاة ويأخذون أيضا من الغنيمة. النوفليون والعبشميون هؤلاء يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الغنيمة. فتلخص أن أولاد عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له 4 أولاد، هاشم وكذلك أيضا المطلب ونوفل وعبد شمس. فالهاشميون يأخذون من الغنيمة ولا يأخذون من الزكاة، المطلبيون الصواب أنهم يأخذون من الزكاة ويأخذون أيضا من الغنيمة، النوفليون والعبشميون هؤلاء يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الغنيمة. قال رحمه الله تعالى قال ومواليهما، يعني لا تدفع الزكاة إلى موالي الهاشميين ولا إلى موالي المطلبيين. وهذا بناء على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الزكاة لا تدفع إلى المطلبيين، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن المطلبيين يأخذون من الزكاة، فكذلك أيضا بالنسبة لمواليهم يأخذون من الزكاة. وأما بالنسبة لموالي بني هاشم فإنهم لا يأخذون من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن موالي القوم منهم، هذا أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الترمذي. والمراد بالموالي موالي الهاشميين والمطلبيين المراد بهم من أعتقهم الهاشميون والمطلبيون، لكن كما سبق أن ذكرنا أن موالي بني المطلب يأخذون من الزكاة كما أن بني المطلب يأخذون من الزكاة. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. يقول المؤلف رحمه الله لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني منفق. فإذا كان هناك زوجة ولها زوج ينفق عليها فإنها لا تدفع لها الزكاة لأنها مستغنية بإنفاق زوجها عليها. وكذلك أيضا لو كان هناك امرأة لها ابن ينفق عليها أو لها أب ينفق عليها قائم بكفايتها فإنها لا تدفع لها الزكاة، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. وهذه المرأة مستغنية بالنفقة، بنفقة الزوج أو نفقة الأب والابن إلى آخره، وحينئذ لا يستحق لها أن تأخذ من الزكاة. قال ولا إلى فرعه، يعني لا يدفع الزكاة إلى فروعه وإن نزل، يعني لا يدفع الزكاة إلى أولاده، لا يدفع الزكاة إلى أولاده وأولاد أولاده، فلا يدفع الزكاة إلى أبنائه ولا إلى أولاد أبنائه ولا إلى بناته ولا إلى أولاد بناته وإن نزلوا. وقد نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك كما نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الزكاة لا تدفع إلى الولدين ولا إلى الوالدين. قال ولا إلى فرعه وأصله، أيضا لا يدفع الزكاة إلى أصله، إلى أبيه وأمه وأجداده وجداته، سواء كان ذلك من قبل الأم أو من قبل الأب وإن علوا. لكن وهذا كما تقدم أن ابن المنذر نقل الإجماع، ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على أن الزكاة لا تدفع إلى الولدين ولا إلى الوالدين، لكن يستثنى من ذلك مسائل. هذا من حيث الجملة، من حيث الأصل الزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا إلى الفروع. نستثني مسائل. المسألة الأولى استثناها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا كان عنده زكاة ولا يستطيع أن ينفق على أصله، عنده زكاة لكنه لا يستطيع أن ينطق على أصوله ولا على فروعه. فحينئذ وهم فقراء فحينئذ يجوز أن يدفع لهم الزكاة. مثلا هذا رجل كسبه في الشهر يساوي 1000 ريال، 1000 ريال، وعنده زوجته وأولاده، لا يستطيع أن ينفق على أمه وأبيه، وعنده مال حال عليه الحول. مثلا كسبه 1000 ريال من محل تجاري، المحل التجاري هذا حال عليه الحول، أخرج زكاته، هذه الزكاة إما نعطيها الأجنبي وإما نعطيها الوالدين، الأصل أباه وأمه أو جده وجدته إلى آخره. فإذا كان عاجزا عن أن ينفق على أصله فإنه لا بأس أن يعطيهم من زكاته، أو أن يعطيهم زكاته. ومثل ذلك أيضا يقال في فرعه إذا كان عاجزا أن ينفق عليهم، يعني عنده أولاد كثيرون يستطيع أن ينفق على بعضهم لكن لا يستطيع أن ينفق على البعض الآخر إلى آخره، فيصح أن يدفع لهم الزكاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كما تقدم في بني هاشم، إذا كانوا غزاة، إذا كانوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين، أو كانوا مؤلفين أو كانوا عمالا، فهؤلاء تدفع لهم الزكاة. فإذا كانوا عمالا أو مؤلفين أو غارمين لإصلاح ذات البين أو غزاة إلى آخره، فهؤلاء ندفع لهم الزكاة. قال والدليل على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا الأصل فقير ما دام أن فرعه لا يستطيع أن ينفق عليه فنقول بأنه فقير، فانطبق عليه وصف الفقر أو وصف المسكنة فيستحق. فما دام أن وصف الاستحقاق قد انطبق عليه فإنه يأخذ من الزكاة. قال ولا إلى عبد أيضا لا يدفع الزكاة إلى رقيقه، لأن دفع الزكاة للرقيق يعود إلى نفس السيد الدافع، فإن الرقيق وما ملك لسيده، وكذلك أيضا السيد إذا دفع الزكاة لرقيقه فإنه يحيي ماله ويسقط واجبا عليه، فإنه يجب عليه أن ينفق على رقيقه، فإذا أعطاه من الزكاة فإنه يسقط واجبا عليه. وكذلك أيضا الرقيق مستغن بإنفاق سيده عليه، لكن استثنى من ذلك المكاسب، فالمكاسب يصح دفع الزكاة له وحتى من سيده الذي كاتبه، لما تقدم في قول الله عز وجل وفي الرقاب. وكذلك أيضا إذا كان عاملا عليها فإنه يعطى من الزكاة. كذلك أيضا إذا كان مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه يأخذ من الزكاة بنسبة الحرية الموجودة فيه. فمثلا هذا سيد عنده رقيق، هذا الرقيق نصفه حر ونصفه رقيق، بالنسبة لكفايته ما يجب عليه أن يعطيه ثمن الكفاية لأنه لا يملك النصف، يعطيه نصف الكفاية نفقة، يعطيه نصف الكفاية زكاة، والنصف الآخر يعطيه ماذا؟ نفقة. فتلخص لنا أنه إذا كان مبعضا يأخذ من الزكاة بقدر ما فيه من الحرية، وإن كان عاملا أو مكاتبا فإنه يعطى من الزكاة. قال ولا إلى وزوج، نعم ولا إلى عبد وزوج، يعني أن المرأة لا تعطي زكاتها لزوجها وهذا قال به جمهور أهل العلم. هذا قال به جمهور أهل العلم يعني هو المذهب. قال به أبو حنيفة والشافعي أن المرأة لا تعطي زكاتها لزوجها. والرأي الثاني التفصيل في هذه المسألة وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو أن الزوج إذا كان يأخذ الزكاة من زوجته ويستعين بها على الإنفاق على زوجته فلا يصح، وإن كان يصرفها في غير الإنفاق على زوجته فإن هذا صحيح. يعني رأي الإمام مالك رحمه الله يقول إن كان الزوج يأخذ الزكاة ويستعين بها على الإنفاق على زوجته لا يصح، أو الإنفاق على أولاد زوجته على أولاده من هذه الزوجة لا يصح، وإن كان لا يأخذ هذه الزكاة ويستعين بها على غير ذلك فإن هذا صحيح. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. وحينئذ نقول يجوز دفع الزكاة إلى الزوج، يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها في صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى إذا كان يستعين بهذه الزكاة على أموره الخاصة، إذا كان يستعين بهذه الزكاة على أموره الخاصة يعني يأخذ منها الزكاة، قد تكون لها مال قد تكون موظفة إلى آخره، فيأخذ منها الزكاة ويستعين بها على أمورها الخاصة، على أموره الخاصة مثل أن يشتري ملابس خاصة له، مثل أن يصلح مركوبه ونحو ذلك، نقول هذا جائز. الصورة الثانية إذا كان يأخذ الزكاة ويصرفها على أولاده من غير هذه الزوجة، من غير هذه الزوجة، فنقول أيضا هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة إذا كان يأخذ هذه الزكاة ويقضي بها دينا عليه، يقضي بها دينا عليه، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تقضي الدين الذي على زوجها، هذا أيضا جائز. الصورة الرابعة إذا كان يأخذ الزكاة ويصرفها على الزوجة أو يصرفها على أولاده من هذه الزوجة فنقول بأن هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن المرأة إذا كان يصرف هذه الزكاة على نفس المرأة تكون المرأة أكلت زكاتها واستردت شيئا أخرجته لله عز وجل. وكذلك أيضا إذا صرف هذه الزكاة على أولاده من هذه الزوجة تكون هذه المرأة قد أحيت مالها وأصبحت واجبا عليها، لأن المرأة إذا كان الزوج مؤسرا فإنه يجب عليها أن تنفق على أولادها. فحينئذ إذا أخذ الزكاة منها ودفعها في النفقة على أولادها تكون أصبحت واجبا عليها. ويدل على هذا ما تقدم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، والقاعدة أن من وجد فيه وصف الاستحقاق فإنه يستحق له. وأيضا قول حديث زينب أو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. نعم. قال رحمه الله طيب قوله وزوج، هذا يدخل في هذه الجملة دفع الزكاة للزوج من قبل الزوجة، وكذلك أيضا دفع الزكاة للزوجة من قبل الزوج. فكلام المؤلف رحمه الله يؤخذ منه أيضا أن الزوج لا يدفع الزكاة لزوجته، الزوج لا يدفع الزكاة لزوجته. والدليل على هذا
وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله. والدليل على هذا أن الزوجة مستغنية بإنفاق الزوج، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة. فنقول الزوج لا يجوز له أن يدفع الزكاة لزوجته، والدليل على هذا أنها مستغنية بإنفاق الزوج عليها. لكن استثنى من ذلك، فمثلا إذا أخذت الزوجة هذه الزكاة لكي تنفقها على أولادها من غير الزوج، فهذا جائز ولا بأس به، لأن الزوج لا يجب عليه أن ينفق على أولاد زوجته من غيره. الصورة الثانية إذا كان ذلك في قضاء دين عليها، لأن الزوج لا يجب عليه أن ينفق أن يقضي دين زوجته. قال رحمه الله تعالى: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. يقول مالك رحمه الله: إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. هذا أعطى زكاته لشخص يظن أنه غير أهل للزكاة، ثم بعد ذلك تبين أنه أهل للزكاة. رجل أعطى زكاته لرجل يظنه غنيا، ثم بعد ذلك تبين أنه فقير. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح. رجل أعطى زكاته لشخص يظن أنه قوي الإيمان، ثم بعد ذلك تبين أنه مؤلف قلبه، يحتاج يعني حيث هذا الإسلام ويحتاج من يقوي إيمانه، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح. فإذا أعطاها لمن يظنه غير أهل فتبين أنه أهل للزكاة لا يصح هذا الدفع. لماذا؟ لأنه لم يجزم بالنية، فكونه لم يجزم بالنية هذا دليل على أنها لا تصح. قال المؤلف: أو بالعكس، عكس هذه المسألة، دفع زكاته لمن يظنه أهلا ثم تبين أنه غير أهل. مثل ذلك، أعطى الزكاة لشخص يظنه ضعيف الإيمان وحديث أهل الإسلام ويظنه ضعيف الإيمان، فأعطاه هذه الزكاة لكي يؤلف قلبه، ثم تبين أنه قوي الإيمان، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجزئه. والعلة في ذلك قال لأن أمره، أو علل ذلك قال لأن مثل هذا لا يخفى غالبا، قال لأن مثل هذا لا يخفى غالبا. والصواب في هذه المسألة، يعني الصواب في هذه المسألة أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلا فبان غير أهل أنها تصح وتجزئ، يعني أنها تصح وتجزئ، لأن الإنسان مأمور بالعمل بغلبة الظن، خصوصا في مثل هذه المسائل. ونقول الصواب في ذلك أنها تجزئ. قال المؤلف: إلا لغني ظنه فقيرا، يعني استثنى، يعني إذا ظننت أن هذا الرجل مؤلف ثم تبين أنه ليس مؤلف القلب، هذا ما يجزئ، لكن ظننت أنه فقير ثم تبين أنه غني، فيقول المؤلف رحمه الله بأن ذلك يجزئ. والصواب عدم التفريق بين المسائلين، يعني الصواب عدم التفريق بين المسألتين. قال: وصدقة التطوع مستحبة. قبل ذلك، إذا دفع الإنسان زكاته لشخص هل يخبره أنها زكاة، أو نقول بأنه لا يخبره أنها زكاة؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان يعلم من حالها ويعرف من حاله أن هذا الشخص لا يأخذ الزكاة، فهنا يجب عليه أن يخبره أن هذا زكاة. أما إذا كان يعرف من حاله أنه يأخذ الزكاة فلا حاجة إلى أن يقول بأنها زكاة. يقول إذا كان يعرف من حاله أنه يأخذ الزكاة يقول لا حاجة إلى أن يخبره بأنها زكاة. قال: وصدقة التطوع مستحبة. لما ذكر المؤلف رحمه الله الفرق ذكر ما يجبر هذا الفرق، وهذا من رحمة الله عز وجل، يعني من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يخطئ في الدفع وقد يخطئ في الإخراج، قد يخطئ في الدفع وقد يخطئ في الإخراج، فجعل الله عز وجل لهذه الفريضة العظيمة جابرا يجبرها. وهكذا أركان الإسلام وفرائضه لها جوانب تسدد ما قد يحصل من خلل أو خطأ أو سهو عند المكلف. قال: صدقة التطوع مستحبة، هذا وقت الإطلاق، يعني فصدقة التطوع هذه مستحبة مطلقة، صدقة التطوع مستحبة مطلقة لعمومات الأمر بها، والأدلة عليها كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله طرف منها، كقول الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وكقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، إلى آخره. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إلى آخره. وآثار صدقة التطوع كثيرة جدا، آثارها وفوائدها كثيرة، لا حاجة إلى الإطالة فيها. قال: وفي رمضان، لما بين المؤلف رحمه الله وقت الاستحبابات الوقت المطلق، لما بين المؤلف رحمه الله الوقت المطلق وأنها تشرع في كل وقت، بين الأوقات المقيدة التي تشرع فيها، فالزكاة تتأكد في أوقات وفي أماكن وفي أحوال. قال: في رمضان، وكذلك أيضا في كل زمان فاضل، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وأيضا كل زمان فاضل، مثل العشر الأول من شهر ذي الحجة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ففي أيام في الأزمنة المفضلة تتأكد، كذلك أيضا في الأماكن المفضلة مثل الحرمين تتأكد الزكاة. قال: وأوقات الحاجة أفضل. نعم، أوقات الحاجة إذا كانت الناس حاجة ومثقبة وجوع غير ذلك، فإنه تتأكد الصدقة. نعم، تتأكد الصدقة. ويدل ذلك قول الله عز وجل: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال: وتسن بالفاضل، فتلقت لنا أنها تتأكد في أزمنة الأزمنة الفاضلة في الأمكنة الفاضلة، وأيضا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال مثل أوقات الحاجة كشدة الجوع والمسغبة والجهاد، وكذلك أيضا شدة البرد وغير ذلك عن غير ذلك. قال: وتسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. يعني يقول مالك رحمه الله: تسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بما تعول، وابدأ بما بمن تعول. وخير الصدقة عن ظهر غنى، خير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. فيسن أن يتصدق الإنسان بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمون، فإذا كانت كفايته وكفاية الذين ينفق عليهم ما يتعلق بالنفقة الشرعية والحاجة المصرية مثلا في السنة يساوي 20,000 ريال، فإن ما زاد على ذلك يقول مالك رحمه الله استحب أن يتصدق به. الله يعني بالكامل إن شاء الله. نعم. كيف؟ هنا. لا ليس كذلك. نحن قلنا هل يعطى لكي يسافر الحج؟ أما لو سافر للحج ثم احتاج هل يأخذ الزكاة؟ نعم. أيوة. كيف؟ لا المسألة لا تختلف. ظنه أهلا يعني يظن أنه فقير تبين الغني ما تبكي أنا ما جزم بالنية، ثم قال أو بالعكس. نعم. أي نعم. يعني إذا دفعتها لشخص لشخص غني تظن أنه فقير مزيع، هذه استثناء المبلغ. نعم. أيوة. ها أيوة أيوة لا كيف لا خالف عام بس هو مخصص. ها خصص أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه ما زال يبدأ فيه. ها ما هو لازم أن النبي عليه السلام ما يذكر كل شيء في موضع واحد، الإنسان ما ينظر النصوص بعين أعور، ينظر النصوص في جملتها جميعا. النصوص يقيد بعضها بعض، المطلق يقيد بالمقيد، والعام يخصص بالخاص، وهكذا. احنا قلنا اذا كانت تعود على الزوجة النفقة الزكاة تعود نفقة على الزوجة هذا ما ينسي، هذا لا ينسي اي نعم لا يعود على الزوجة. نعم. ها لا لكن القبض صن بنو هاشم خاص. ها ايه وانا مولى قول منهم ما ياخذ. كيف ما تقول؟ ايه نعم ايه نعم ايه بس ما يجب عليه نفق عليه. ها نعم كيف تقول؟ ايه ايه نعم ها إيه لانك تقول لانك اخرى هي تطهر المزكي تطهر اخلاقه وتطهر ماله هذا معنى ومعنى ذلك انها طهرة. نعم. ايوه كيف اي نعم اي ما في بس هو تلويز نوع ضربة. نعم ها اي نعم هذا هو قلنا انه كحسان يقول اذا كانوا يستغنون بخمس الخمس لا يعطون اما اليوم ما يعطون لها خمس خمس ها لا الصدقة يأخذون الصدقة. طيب هذا يقول ما صحة الحديث الوارد في فضل الصدقة في مكة؟ نعم هذا لا يثبت لكنها تحظم مع المضاعفة. يعني الذي ثبت هو مضاعفة الصلاة فقط في الحرم في مسجد الكعبة. وأما بالنسبة للصيام ما ورد يعني من الصيام وغير ذلك فهذا ما ثبت في شيء. يقول الغارم لإصلاح ذات البين له أحوال، الثالث منها أن يدفع من ماله فلا يعطى، وإذا نوى الرجوع على أهل الزكاة يعطى. يعني هذا رجل تحمل حمالة، قلنا إذا تحمل حمالة أو ثلاث حالات، إما أن يستدين ويدفع، وإما أن يتحمل في ذمته ويذهب ويأخذ من الزكاة، وإلا يستدين من ماله عنده ماله. تحمل هذه الشجارة التي حصل بين هاتين الطائفتين أو القبيلتين ثم دفع من ماله بنية الرجوع على الزكاة فهذا يعطى. يقول نعم قال شيخ الإسلام وأما إسقاط الدين على المعسر فلا يجزي عن الزكاة العين بلا نزاع. أيضا هذه أيضا ما نبهنا عليه أيضا المسائل المهمة، إسقاط الدين على المعسر. يعني أنت عليك 1000 ريال، عندك مثلا 100,000 ريال، 100,000 ريال زكاتها 2500، أنت تريد من شخص دين تريد منه 5,000 ريال، قلت أنا بسقط عنك 2500 على الزكاة اللي عليه، هذا ما يجوز. لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلا يجوز أنه يخرج الرديء على الطيب. ولا شك أنه فرق بين إنسان لو تقول إنسان هذا 1000 ريال عين موجودة يعني ولا 1000 ريال جيب، أيهما يأخذ؟ يأخذ العين لا أشكال. بل لو تقول له هذا 1000 ريال عين ولا 2000 جيب ينتقدهم، تجد ان بعض الناس يقول انا باخذ 1000، فما يجوز انك
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. يقول مؤلف رحمه الله تسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. فإذا حصل الإنسان كفايته وكفاية من يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية على الدوام بسبب تجارة أو وظيفة أو غلة وقف أو ريع مزرعة ونحو ذلك، فإنه يستحب له أن يتصدق بالفاضل. مثل ذلك إنسان عنده مرتب وهذا المرتب يكفي ويكفي من يمونه، وعنده هذا المرتب يكفي ويكفي من يمونه بالنسبة للنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، فإنه يستحب له أن يتصدق بالزائد. فإذا كان عنده أموال زائدة فإنه يستحب له أن يتصدق بها. أو مثلا مرتبه نصفه يكفيه ويكفي من يمونه، فإنه يستحب له أن يتصدق بهذا الزائد بهذا الفضل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ودليل ذلك قول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن الحاجة وحاجة من يمون. وكذلك أيضا في صحيح مسلم في الحديث القدسي ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاك. ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاك. فإذا كان الإنسان محصرا لحوائجه الأصلية والنفقات الشرعية له ولمن يمونه فإنه لا فإنه يستحب له أن يتصدق بالفاضل. قال ويأثم بما ينقصها، يعني يأثم الإنسان أن يتصدق بما ينقص مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته، لأن مؤونة من تلزمه نفقته ومؤونة الإنسان هذه واجبة، والصدقة مستحبة، فيقدم الواجب على المستحب. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا كان ما يكفيه ويكفي من يموله في الشهر 1000 ريال، فإذا تصدق 100 ريال أو 100 ريال إلى آخره أضر ممن يمونه وبنفقة نفسه. فيقول المؤلف رحمه الله يأثم، لأن النفقة واجبة والصدقة مستحبة، وقدم الواجب على المستحب. وأيضا ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وكذلك أيضا كذلك أيضا إذا كان الإنسان وحده، إذا كان الإنسان وحده فهل له نتصدق بماله إلى آخره كله أو ليس له ذلك؟ نقول له ذلك، لكن بشرط أن يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر، أن يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بكل ماله، تصدق بكل ماله كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي.